والجنة حق والنار حق. اللهم بك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك حاكمت وبك خاصمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي ولا إله إلا أنت يا رب. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود المعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه صفر القبيح وجاز بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نافع الأمة وكاشف الغمة. قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وصلي يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال معاذ: زدني. قال الحبيب: اتق الله وليحسن خلقك. قال له معاذ: زدني. قال له: اذا اسأت فاحسن. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد الوكلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وصنعت في الأقوال بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحروف العقيدة، أعقد اليوم مقارنة بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. أعقدها والنفس ما فيها، والنفس تعاني مما يعاني منه كل مسلم حق. أعقد اليوم مقارنة بين ما كان عليه أصحاب النبي وبين ما صرنا إليه في عصرنا هذا. أيها الإخوة الأعزاء، اسمحوا لي اليوم أن أضيف ثلاثة من أصحاب رسول الله. وهؤلاء الثلاثة كان لهم مواقف مع النبي مباشرة. إننا مع الدرس 77 في جامعة العقائد الإسلامية نلتقي بالتلميذ المخلص للحبيب محمد. لم يكن الرجل ذا مال، ولم يكن ذا جاه، ولم يكن ذو سلطان، إنما كان من فقراء المسلمين. وإذا قلنا لفقراء المسلمين فالفقر هنا في المال، ولكن الغنى في القلب. بهذا نطق النبي محمد، بهذا نطق الفم الشريف عندما قال: ليس الغنى عن كثرة العرف، إنما الغنى غنى النفس. ربيعة بن مالك صحابي من أصحاب رسول الله، كان فقير الحال، كان متواضع النفس، كان رقيق الحاشية. النبي محمد يسأله ذات يوم بعدما قام معه وصلى قيام الليل، وكان ربيعة من الذين يلازمون الوقوف على باب المصطفى، كان معه يجد فيه علاج نفسه ويجد فيه قوة روحه. كان ربيعة لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه في نفس الوقت كان يملك الدنيا كلها بقناعة نفسه ورضا قلبه. هكذا علمهم رسول الله، لم يعلمهم الجري وراء المناصب، ولم يعلمهم السعي وراء طلب المادة، ولم يعلمهم كيف ينافقون او يتزلفون. احد الا الله. لا باقي الا الله. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرتي لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص واشكال تمر وتنقضي فتسلى جميعا والمهيمن باقي. كل الذي فوق التراب تراب. ومن ثم كان الحبيب المصطفى يناجي المولى الكريم فيقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يقول الحبيب محمد لربيعه بن مالك يا ربيعه سل ما تشاء. اسالني تمنى ما تشاء اطلب ما تشاء. والنبي عندما يعرض هذا العرض على ربيعه فربيعه يعلم ان النبي سيسال ربه. واذا سال ربه فلله خزائن السماوات والارض. يعلم هذا. يعلم هذا علم اليقين. فماذا طلب ربيعه؟ هل طلب من رسول الله منصبا او كرسيا؟ هل طلب من رسول الله ان يحول له الجبال ذهبا؟ هل طلب من الحبيب محمد ان يكتب له شيكا بالملايين على احد البنوك؟ هل طلب ربيعه قصرا؟ هل طلب ربيعه متاعا زائفا؟ اسمع ماذا طلب ربيعه. السؤال من رسول الله. سل يا ربيعه. اسأل يا ربيعة ماذا تريد؟ الجواب مع ربيعة اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله اكبر. الله اكبر على هؤلاء البشر. كانوا بشرا ولكن لم يكونوا كسائر البشر. انهم ملائكة البشر. انهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الاخوة اسمحوا لي ان اعيد هذا المشهد مرة اخرى. ماذا تريد يا ربيع؟ السائل حبيب الله محمد. المسؤول هو الصحابي الجليل ربيعة بن مالك. ماذا تريد يا ربيع؟ قارنوا بين هذا الموقف وبين ما صرنا اليه. اصبحنا نقول للجنيه اياك نعبد واياك نستعين ونسينا الله رب العالمين. نسينا الله. في سبيل الحصول على المادة لا بأس ان يضر احدنا اخاه وان يكيد له وان يكون سببا في خراب بيته. اما هؤلاء الذين تربوا على مائدة الرحمن جل جلاله فكانوا كما وصفهم مولانا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه. يريدون وجهه. هذا هو الاخلاص كله. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح. اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح. منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله المنعم الفتاح. فليا ربيعه ما تشاء. ربيعه يقول للحبيب المصطفى اريد مرافقتك في الجنه. الجنه. واذا بالرسول يعيد عليه سؤالا اخر فيقول او غير ذلك؟ اتريد غير ذلك؟ ان الجنه لها موعدها في الدار الاخره. الا تريد مطلبا اخر في الدنيا يا ربيعه؟ وكان من الممكن ان يسيل لعابه على لعب الدنيا ولكنه يؤكد الاجابه الاولى فيقول لا اريد الا ذلك يا حبيب الله. لا اريد الا ذلك. قوم تعارفوا في الله وتحقوا في الله وتسامحوا في الله واجتمعوا في الله وتواخروا في الله، لا لعرض بينهم ولا لمنفعه دنيويه، انما كان هدفهم الاعلى هو لا اله الا الله. او غير ذلك يا ربيعه؟ انا لا اريد غير ذلك يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له: اعني على نفسك بكثره السجود. اذا اردت ان تقول معي في الجنه فصلي النوافل، صلي كثيرا صلاه التطوع، تنفل وصل في بيتك كثيرا، فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وقال في حديث اخر: صلاه الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. صل النوافل كثيرا، فانك اذا صليت النوافل كثيرا تكون رفيق رسول الله في الجنه. أعني على نفسك بكثرة السجود يا ربيع. الذي وصفه مبعوث العناية الإلهية للصحابي الجليل ربيعة بن مالك، هذا ما كانوا عليه. أما ما صرنا إليه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. اصبح هناك ناس لا يصلون الا فريضة الجمعة، واربع وثلاثون فريضة طول الاسبوع لا تصلى، واصبح هناك ناس لا يصلون الا في شهر رمضان، واصبح هناك ناس لا يصلون ابدا ولا يدخلون المساجد الا وهم محمولون على اعناق الرجال ليصلوا عليهم صلاة الجنازة. لا اله الا الله. يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. حتى الصلاة أصبحت الآن لا ترضي الغافلين، لا ترضي المنافقين، لا ترضي الوصوليين، لا ترضي النفعيين، والمساجد تميت تشكو لربها ظلم العباد. هجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد. يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. إن الذين لا يصلون في الدنيا يحاولون يوم القيامة أن يسجدوا لله سجدة فتتصلب ظهورهم. لا تلين، لا تلين ظهورهم إذا حاولوا السجود لله يوم القيامة. بهذا نطق الكتاب الكريم، قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فلا يرضون بالسجود في الدنيا. يحاولون السجود لله يوم القيامة فلا ترضى ظهورهم أن تنحني لله تعالى. يا معاشر الإخوة الأعزاء، إن الذين يقفون للصلاة وللمساجد يريدون أن ينفروا أهل المساجد، إنني أقول لهم من فوق هذا المكان المقدس: مهما حاولتم أن تشككوا الناس في المساجد فإن للمساجد ربا لا يغفل ولا ينام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويعطى الله ويعطى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا فلاح ولا بالعودة إلى المساجد. لقد جربنا كل نواحي التربية فلم نفلح. جربنا تربية الشباب وغير الشباب في جميع الأماكن فلم نفلح، وأصبح الحال على ما نرى زمم مخربة، ضمائر متعبة، أيدي السارقة الآثمة، قلوب حاقدة حاسدة، أخلاق منحدرة منهورة، فساد في كل مكان، رشوة في كل زمان، اختلاس في كل مصلحة. لماذا؟ لأننا شككنا العباد في رب العباد. فتحنا أفواه الناس للدرهم والدينار في الحرام، أحللنا الربا وحرمنا البيع، فتحنا الأبواب أمام الربا واسعة، وأغلقنا الأبواب أمام ما شرع الله، أبحنا الاختلاط والعري، وعقدنا وسائل العفة والزواج، أبحنا الخمر، وعقدنا المشروبات الحلال، فحل بنا ما حل من غضب الله. ولا علاج ولا صلاح الا بدعوة العباد الى رب العباد. لا صلاح الا بدعوة العباد الى الواحد الديان. اسمع معي ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق. اسمع وهو يشجع اتباعه على قيام الليل. وفي قيام الليل قوة، وفي قيام الليل صفاء، وفي قيام الليل وفاء، وفي قيام الليل مناجاة للواحد الديان. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداية عن الجسد. كانوا إذا قاموا من الليل رآهم الله منحنية أصلابهم على القرآن الكريم. نظر الله إليهم في جوف الليل فكيف رآهم؟ هل رآهم على الموائد الخضراء في الليالي الحمراء؟ هل رآهم على موائد المحرمات واحتكاس الكوس؟ هل رآهم وهم يشربون ما يذهب العقل ويغفله عن ذكر الله؟ كيف رآهم؟ كيف رآهم الله ليلا؟ كانوا يراقبون الله، لم يكونوا يراقبون العباد، انما كانوا يراقبون ويخافون رب العباد. كانوا اذا تعاملوا لله كما علمهم سيدنا حبيب الله في قوله: من احب لله وابغض لله واعصى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. كيف رآه؟ ان صلاح الدين الايوبي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان اجلس ذات يوم مع رؤساء هيئة اركان حرب جيشه، قال احدهم كلمة فضحكوا ونظروا الى القائد صلاح الدين فوجدوا وجهه لا يبتسم، فقالوا له: لما لا تضحك ايها القائد؟ فقال صلاح الدين: اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. استحي من الله ان يراني مبتسما، ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. يستحي من الله ان يراه مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. يا صلاح الدين، اذا كان المسجد الاقصى في يد الصليبيين وقد فك الله اسره، فان المسجد الاقصى اليوم في يد اليهود، في يد اليهود. واصبح الشرق والغرب يطالب بتدويل المسجد الاقصى وبتدويل مدينة القدس. الشرق الشرق الملحد والغرب الصليبي، الكل الان يسلط الانظار على مدينة القدس التي فتحها الفاروق وعمر بن الخطاب. يريدون تدويله، يريدون من مدينة القدس ان تكون مدينة دولية، وهذه اكبر جريمة ترتكب في حق الاسلام. واذا رضي المسلمون بهذا فعليهم النار والصلاة وعليهم غضب الله. اذا فرطوا في مدينة القدس التي فتحها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مدينة القدس اسلامية عربية لا شيوعية ولا صليبية ولا الحادية، انما هي ربانية رحمانية ترفع لواء لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف رآهم الله اذا جن الليل؟ هل رآهم يتسكعون مع الساقطات؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم يحتسون كؤوس الصهباء؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم في الخمارات وصالات القمار؟ كيف رآهم الله؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في بيته فسمعته يصلي، فلما فرغ من قراءة الفاتحة قرأ من سورة البقرة، فقلت يركع بعد 100 آية، ولكنه أتم سورة البقرة كلها، فقلت يركع بعدها، فافتتح في سورة آل عمران، فقلت يركع بعدها، فقرأها كلها، وافتتح في سورة النساء، فقلت يركع بعد 100 منها، ولكنه قرأها كلها ثم ركع لله رب العالمين. على هذا الهدى رباهم، وعلى هذه الاخلاق العالية بناهم. وإن اسعد الايام في قاموس الشيوعية ان يعيد التاريخ نفسه، فيشكك الناس في الذهاب الى المساجد ويخوف لهم من الصلاة. الشيوعية لا تريد خيرا بهذا البلد، اقسم بالله العلي العظيم من فوق هذا المكان، ان الشيوعية تريدها فتنة حمراء. الشيوعية هي التي تعرف حمامات الدم، اما اتباع الحبيب المصطفى فانهم كما قال مولانا: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ألد اعداء الشيوعيه هم الذين يقولون لا اله الا الله. الشيوعية لا تقيم دعوتها الا في حمامات الدم، لا تقيم دعوتها الا وراء غياهب السجود. الشيوعية تريد الفتنة بالاسلام في كل زمان وفي كل مكان، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. معاشر السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اعيد سؤال الرسول واجابة ربيع. قل يا ربيع اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، او غير ذلك يا ربيع؟ لا اريد غير ذلك يا رسول الله. رسول الله يقول: احني على نفسك بكثرة السجود. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد. ماذا قال؟ قال: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا نداء رسول الله: بادروا بالاعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بغرض من الدنيا. نظرة خاصفة على العالم العربي والاسلامي تعطيك حقيقة هذه الفتن. اذا ذهبت الى العراق وجدت هناك انهارا من الدم تسيل بين الاكراد والعراقيين، حرب طاحنة بين الفريقين وكلاهما يقول لا اله الا الله، حرب طاحنة. وهذا ما حذر منه سيدنا محمد عندما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن وراء كل هذا الشرق والغرب، الشرق والغرب لا يهدأ لهما بال إلا إذا قضوا على الإسلام. بهذا نطق الكتاب الكريم، قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول المستشرق المعروف نوران صبراوي: إذا قامت للمسلمين أمة فلن يهدى لنا بال ولن يغمض لنا جف. إذا قامت للمسلمين أمة، استطاعوا أن يفتتوا الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات، وبعد ذلك هم الآن في طريقهم إلى تفتيت الدول، وذلك بإثارة حمامات الدم بين المسلمين. العراق والأكراد في حرب ضارية، ما هدفها؟ لا شيء. ما نتيجتها؟ خراب وتدنيج. العراق في خلاف مع بقية الأمة العربية، ما نتيجة الخلاف؟ خلاف. واتفقوا على ان لا يتفقوا، واتفقوا على ان يختلفوا، واصطلحوا على ان يتخاصموا، وتخاصموا على ان يصطلحوا. ومولانا تبارك وتعالى ينادي في عليه فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اذا انتقلت الى الجبهة السورية رأيت حمامات الدم بين السوريين وبين اليهود، لا يهدأ لها بال. إذا انتقلت إلى دول البترول رأيت الأموال تنفق بسخاء، إما فيما حرم الله وإما في القلاقل والفتن. إذا انتقلت إلى الشرق الأقصى رأيت المسلمين في حالة يرثى لها، باكستان كسرت ووقفت ذليلة أمام الهند الوثنية الملحدة. فإذا نظرت إلى أندونيسيا الفلسطينية رأيتها لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه، همهم بطولهم وقبلتهم نسائهم. فإذا ما ذهبت إلى المغرب العربي رأيت ماذا؟ رأيت رجلا يحكم تونس يقول في احدى الصحف الغربية: لقد استطعت بعظمة شخصيتي ان اغير ما جاء في القرآن الكريم. كيف؟ قال: لانني سويت بين المرأة والرجل في الميراث، فجعلت نصيب المرأة مثل نصيب الرجل، واستطعت بعظمة شخصيتي ان امنح تعدد الزوجات منعا نهائيا. حرموا تعدد الزوجات واباحوا اتخاذ الخليلات، ولذلك قدم رجل الى احدى محاكم تونس، قدم بتهمة انه تزوج على امرأته، فلما وقف امام القاضي وعلم انه سيحبس 6 أشهر لانه تزوج على زوجته الاولى، ساله القاضي: هل تزوجت على زوجتك؟ فقال له: لا. اذا فما موقف المرأة الثانية؟ فقال له: انها خليلة وليست بحليلة. خليلة اي عاشقة ومعشوقة في الحرام، ليست خليلة، ليست زوجتي، انما هي خليلتي وعشيقتي. فحكم القاضي له بالبراءة. ولو ان الرجل قال انها خليلتي لذهب الى غواهب السجون وعاش فيها. الحرام عليه مكافآت والحلال عليه عقوبات. هذا هو حال الأمة الإسلامية. قوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرفون من المصحف إلا رسمه، وقوم آخرون بأسهم بينهم شديد، المال أعمى عيونهم عن ذكر الله وعن معرفة الله. وإذا نظرت إلى أموال المسلمين في بنوك أوروبا وأمريكا لأخذتك الدهشة واستولى عليك العجب. لنا في بنوك اليهود 140,000,000,000 دولار، 140,000,000,000 دولار. هذه الاموال تنام في بنوك اليهود، تنام في بنوك اوروبا وامريكا، ونحن نمد ايدينا لتجود علينا امريكا ب100,000,000 دولار، 250,000,000 دولار. واموال المسلمين، اموال المسلمين التي اخذت من ارض المسلمين تنام هناك في اعتاب بنوك اليهود. ونحن ننظر الى الشرق مره فيخدعنا الشرق، ونذهب الى الغرب مره والغرب لا يعرف الله ولا رسول الله. واموالنا تنام هناك حيث لا اسلام ولا رحمة، انما نفعية ووصولية. اذا فما العلاج؟ العلاج كما اخبرنا سيدنا رسول الله. ماذا قال؟ قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ما زلتم منصورين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فاذا خرجتم عنها. ماذا يحدث اذا خرجنا عن سنتك يا رسول الله؟ اسمع الى ما قاله سيد الخلق: فاذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الخوف في قلوبكم فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا الى سنتي. هذا هو الحق الذي نطق به نبي الحق. اذا اردنا ان ندعو الناس الى الامانة فلنكن نحن امناء، اذا اردنا ان ندعوهم الى الصدق فلنكن نحن صادقين. اولا، لقد حكم عمر بن عبد العزيز حكم أمة الإسلام 30 شهرا، كانت أبرك عند الله من 30 قرنا، كان الذئب يحرس الغنم ويمشي بجوارها فلا يقربها بسوء. كان الذئب هو الذي يحرس الغنم. وذهب الناس الى عمر بن عبد العزيز يقصون عليه هذا المشهد الرهيب. قالوا يا امير المؤمنين اننا نرى حادثة غريبة، الذئب يمشي مع الغنم فيحرسها، ماذا تفعل يا امير المؤمنين؟ ما هو السر في هذا؟ الذئب يحرس الغنم، ان هذا لشيء عجاب. فقال لهم امير المؤمنين عمر هذه الحقيقة، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. هذا هو السر، سر رهيب. الذئب امشي بجوار الغنم. لقد بلغنا ذروة الصلح مع الله يا عمر. الذئب الطوري يحرس الحمل الوديع. ما هذا يا ابن عبد العزيز؟ اذا به يلخص الحقيقة في كلمات، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك يدخل عمر بن عبد العزيز بيته ذات يوم، يدخل بيته ذات يوم يسأل عن طعام يتناوله، فلا يجد الا قصرة خبز وبعض حصاة الملح، والدنيا كلها تحت يديه. اخلص بينه وبين ربه قلبه، فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز هذا يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. ومع لا غش ولا نفاق ولا بطانة سوء ولا قلوب حاقدة، كانت القلوب يومها خالصة صافية، كانت الايدي امينة، لم يكن هناك ازمات، لم يكن هناك استغلال لدماء العباد، لم يكن هناك افتراء على الله، كانت الايدي نظيفة. جمعت الزكاة ايام امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جمعت الزكاة وهي الفريضة الالهية. فلم يجد عمر بن عبد العزيز مسكينا واحدا يأخذ الزكاة، لم يجد مسكينا، ولم يكن يحكم سوريا او لبنان وحدهم، انما كان يحكم امة مترامية الاطراف بعيدة المدى، تمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، امة لا تغيب عنها الشمس. جمعت الزكاة في عهد عمر فلم يجد مسكينا واحدا يستحق الزكاة. ما هذا؟ لم يجد مسكينا. عقمت ارحام الدولة ان تلد المساكين، لان هناك عدالة، عدالة اجتماعية، هناك نزاهة، نزاهة قلبية، هناك اخلاص، اخلاص لله، هناك حق وهناك صبر. لا حياة للمنافقين ولا حياة للاساقين ولا حياة للوصوليين ولا حياة للنفعيين. هناك رباني
البطولية الرائعة التي وقفتها ضد العدو الصهيوني.
ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يفعل عمر؟ تلال من اموال الزكاة في الخزائن، هل يحولها الى بنوك اوروبا؟ ليس هناك مسكين، ليس هناك مسكين واحد يستحق اخذ الزكاة. فماذا يفعل عمر بن عبد العزيز بمال الزكاة؟ اصدر قرارا اسلاميا قال فيه: ايما شاب اراد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. عالج العزوبة، عالج حياة العزوبة، لان العزوبة اخطر شيء على المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: شراركم عزابكم واراسل موتاكم عزابكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عسبا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من اتاني وله زوجة. وهذا لمن استطاع ان يتزوج، اما من لم يستطع فالله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هناك مسرحية تسمى حكاية كل يوم، لم تجد ما تسخر منه الا هذه الآية. وقف الممثل يقول: انهم يقولون ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فخدناهم فقراء فسحتنا سوا. لم يجد ما يسخر به الا كتاب الله. اليس هذا هو الكفر بعينه؟ اليس هذا هو الفسق بعينه؟ اليس هذا هو الخروج عن دين الله بعينه؟ عمر عالج حياة العزوبة فزوج الشباب، فزوج الشباب في عهد لم تكن للرذيلة مكان فيه. بقي من مال الزكاة شيء كثير، فنادى عمر بقرار اسلامي ثالث: ايما مسلم عليه دين لا يستطيع اداءه فاداء دينه في بيت مال المسلمين. وأدى الديون كلها، زوج الشباب واعتق العبيد وأدى الديون، وبقي من المال بقية. فقال للبقية: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. هذا مال الشعب كمال اليتيم عند الله. اذا اردنا ان نكون صادقين مع الناس فلنكن صادقين مع الله، لنطبق احكام الله فيما بيننا. فهناك النزاهة، وهناك التقوى، وهناك العناية بحدود الله. ومع ذلك عندما حضرته الوفاة ونام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك 15 ولدا، سأله الجالسون: ماذا تركت لأولادك يا أمير المؤمنين؟ إذا أردتم أن تجردوا تركة عمر بن عبد العزيز فاعجبوا. ينام على فراش الموت ويفتح ذراعيه لملك الموت واسأله العائدون: ماذا تركت لأولادك؟ كم قصرا، كم مليونا، كم عمارة، كم ضيعة من الأرض، ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله كيف؟ كيف يا عمر؟ قال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما أغنى عنهم شيئا. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لأولاده من حطام الدنيا شيئا، وهو الذي كان في الدنيا تتمره في عتبة داره. مات ولم يخرج من الدنيا إلا بالقطن والكفن. وعندما مات كان يردد الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا معاشر الشاب، هذا ما كانوا عليه وهذا ما صرنا إليه. صرنا الى الدنيا فانفتحت علينا ابوابها وطرقنا الرحمن وتعاليمه فحلت بنا الازمات. ان طريق الصلاح هو الرجوع الى الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وفك أسرنا وارحم بعثنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقتل من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لنفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. ثم على الصلاة على سيدنا النبي محمد على الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما هي التقوى وما محلها؟ ما هي التقوى؟ يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه يكاد اليوم الرحيم. وحدوا الله وحدوا الله لا اله الا الله وشوفوا ما هي التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل. الانسان يخاف الله ويخشاه. الانسان يراقب الله ويعرف الله. ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى صدره ثلاث مرات وقال التقوى ها هنا. يبقى التقوى محلها القلب ولا يطلع على ما في القلب الا رب القلوب. التقوى هي الخوف من الجليل. ان تخاف الله وحده لا شريك له. شوف ابو هريره ماشي لها واحد بيغش اللبن بالماء فقال له يا هذا ماذا تقول اذا قيل لك يوم القيامه خلص اللبن من الماء. التقوى هي الخوف من الله وحده. انما حتول مراقبة مكافحة مخالفة محاسبة محاكمة ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. انما اذا اردت ان تبني القلوب بناء سليما فعليك ان تبنيها اولا على تقوى الله. تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيساله بيقول له ما الاحسان يا رسول الله؟ النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله كانك تراه ده مقام المشاهده. فان لم تكن تراه فانه يراك. سمعت الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان في خوف من الله يبقى في اصلاح. ما فيش خوف من الله يبقى له صلاح. حيغش وحيكذب وحينافق وحيعتدي. لا مش مسألة تعمل انفتاح وهات اموال من بره وارمي في البلد ابدا. دي المسألة دي علاج النفوس الاول. النفوس تعبانة. لو جبت مال روسيا ومال امريكا ومال انجلترا ومال الدنيا بحلها والنفوس تعبانة فان ما جاء من الحرام سيذهب الى الحرام. انما النفوس تعبانة. النفوس فيها غش. النفوس فيها نفاق. النفوس فيها تعب. ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول لابو اليسر ايه. وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاه على الحبيب النبي محمد. بتقول له يا ابا اليسر اتق الله. اتق الله. اتق الله. فابو اليسر تذكر الله. خلاص اتق الله دي عبارة عن حقنة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي بردت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا. قال له يا عمر لقد جئت اشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه ابو اليسر قصته. فقال له عمر استرك الله؟ قال الحمد لله خلاص اكان سعد عن انا مديت ايدي وقلت اتق الله بردت ولميت ايدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما فيش داعي انك تشكو هذا الى رسول الله. سمعنا الصلاة على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتنسم الروحانيات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يبص لاصحابه يشوف مين اللي غايب. الغايب يسال عنه. اذا كان مريض يعوده. اذا كان مات يدعيله. اذا كان في قرض يمشي في فك قرض. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسأل عنهم. سيدنا النبي سأله قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. تصليت معنا العصر يا ابو اليوسف؟ قال له ويا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. خير. ايه اللي حصل؟ وحد الله. لا اله الا الله. تصليت معنا العصر يا ابا اليوسف؟ قال له يا رسول الله. قال له ربنا انزل في حقك قرآنا. ايه يا رسول الله؟ فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. النبي لما سأله قال له ايه؟ قال له انت صليت العصر؟ العصر صلاة الوسطى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر اهله وماله. كأن اهله ماتوا وماله ضاع. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي يحب الحبيب يسمعها الصلاة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك الصلوات وعلى رأسها صلاة العصر. ليه؟ لأن صلاة العصر وقت نوم وكسل أو بيع وشراء. واحد جاي من الشغل عايز ينام تعبان، يوم يصلي العصر يقول لما نام شوية، ينام شوية المغرب يدن عليه. يبقى وقت صلاة العصر وقت جهاد للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان لله ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. ملائكة يمسكوا ارضية من صلاة العصر الى صلاة الفجر. وملائكة الليل يمسكوا ارضية من صلاة الفجر الى صلاة العصر. وبعدين كل وردية مكونة من ثمانية من الملائكة. وحد الله يا اخويا كده ولا اله الا الله؟
لا اله الا الله.
الملائكة دول عندما يصعدون الى الله يسألهم مولانا كيف تركتم عبادي؟ ربنا عارف بكل واحد. انما بيسأل هذا السؤال ليكون الملائكة شهودا على عمل الحق. كيف تركتم عبادي؟ يا جماعة اللي كنتوا ماسكين من الفجر لغاية العصر عبادي حلهم ايه؟ فيقولون يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانتوا يا وردية العصر لغاية الفجر كيف تركتم عبادي؟ يقول يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انما اذا كانوا نايمين بقى، اذا كانوا ماشيين بقى على مذهب علي امين، ما في صلاة فجر ولا اذان فجر، واللي عايز يصلي يبقى يجيب له منبه يسيبه يرن زي ما يرن زي ما كانوا بيصلوا. الملائكة لا تعرف الكذب. تركتم عبادي بيعملوا ايه؟ اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيقول على صلاة الفجر بس، بيقول رحم الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته لتصلي فان ابت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امراة قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى مضحت وجهه بالماء. مش على الفجر بس، عشان قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل من ركعتين الى ثمانية، ويوقظ مراته عشان تصلي معاه قيام الليل. فاذا رآها متكاسلة عن قيام الليل رش وجهها دماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله، وحد الله سبحانه. اصبحت شكلها ايه؟ قال يقوم يصلي بالليل ويقول لمراته قوم يصلي، اذا تكسلت عن قيام الليل نضح وشها بالماء، يرص وشها بالماء عشان تقوم تصلي الفجر. لا دي صلاة الفجر دي مفروغ منها، انما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده فين البيوت اللي هي بتصلي الفرائض مش قيام الليل؟ تعال جرب الحكاية دي مع المدام النهارده، قوم صلي بالليل تقول لك انا مهدودة من الخدمة طول النهار، هات شوية مية رص وشها ترص لها لمت عليك العالم وهتصلي قيام الليل بالتخشيفة. انت هي قيام الليل ايه؟ اتعرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتش ايام ما كانت في ايد ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ سمعني كده الصلاه عليها يا اخويا والله ما خد عليها. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح وهو جسم